الرحيم ربي يسر وأعن فضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا
أمين
وقيامنا
أمين
وصالح أعمالنا،
أمين
وأعنا على صالح العمل فيما تبقى لنا من رمضان، ولا تحرمنا من فضل وأجر ليلة القدر، واجعلنا من الفائزين. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان،
أمين
احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا المرسومة بهذا العنوان: الدر الثمين في بيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء الثامن وهو الأخير على مائدة رمضان بين هذه الرسالة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe in diesem gesegneten Monat Ramadan, der den Titel trägt, die Eigenschaften der Demütigen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 8 und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بيان صفات المخبتين أهل التواضع والإقرار بعظمة الله رب العالمين. حمقى هذه آيات سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الصفة الأولى، وهي صفة الخشية والوجل من الله تعالى. تكلمنا عن الصفة الثانية من صفاتهم، وهي الصبر على المقادير المؤلمة. وما زلنا مع الصفة الثالثة، وهي إقامة الصلاة والمقيم الصلاة. في الدرس الماضي بينا منزلة هذه الفريضة، بينا بعض فضائلها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فقد ذكرنا 10 فضائل للصلاة، والآن نواصل. فمن فضائل الصلاة أنها نور، هي نور للقلب يؤدي إلى انشراحه وسعادته، وهي نور للوجه، وهي نور في السبيل إلى الله رب العالمين يبصرك، لأنها بمثابة الواحد الذي يأمر وينهى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر الله أكبر. لذلك جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يخدم فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث من جوامع الكلم، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام في خصائص الأعمال والأقوال والعبادات بصفة عامة. فبدأ بالوضوء، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، لأن نظافة الجارحة نصف، والنصف الآخر في نظافة القلب بالتوحيد. الطهور شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، لأن الحمد محبة، والحمد توحيد ربوبية. فأنت عندما تحمد ربك إنما تعلن شكر النعم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره لفاتحة الكتاب، قال: وأركان العبادة ثلاثة، الأول المحبة، والثاني الرجاء، والثالث الخوف. واستدل بالآيات الثلاث الأولى من سورة الفاتحة، فقال: الحمد لله رب العالمين، هذه محبة، إنها إعلان للربوبية، هذا الرب الخالق المالك المدبر المحمود بكل لسان جل جلاله، فإعلان الحمد محبة. قال: الرحمن الرحيم رجاء، العبد يرجو رحمته جل جلاله فهو الرحمن وهو الرحيم. قال: مالك يوم الدين خشية وخوف. فهذه أركان العبادة، وكأنك تقول بالمحبة والرجاء والخوف: إياك نعبد وإياك نستعين، أعبدك بهذه الأركان، محبة رجاء خوف. هذا هو الإنسان. وفي موضع آخر شبه ابن القيم الإنسان بالطائر، قال: والطائر له رأس وجناحان، فالرأس هي المحبة والجناحان الرجاء والخوف. فإذا عدمت المحبة عدمت الحياة، مات، من رأس الطائر فيها الحياة، والطائر لا يسلم له طيران بجناح واحد، فإذا كسر جناح لا يطير، وإذا كسر الجناحان أيضا موت، بلا رجاء وبلا خوف. فالحمد تملأ الميزان لأنها محبة، شكر. والشكر يا إخوة أعظم غاية في الإسلام، لأن الغاية من الخلق العبادة، والعبادة تثمر غاية أخرى وهي التقوى، ثم غاية الغاية، والتقوى تثمر غاية وهي الشكر، يعني أعلى الغايات الشكر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية الأولى. فبالعبادة هتثمر تقوى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدي غاية الغاية، العبادة غاية أثمرت غاية، تسمى غاية الغاية. نيجي للتقوى: واتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى الشكر أعلى الغاية، أعلى الغاية. لذلك الحمد تملأ الميزان. وشيمة أهل الإيمان والصدق: دائما أبدا يحمدون ربهم على كل حال. لك هؤلاء الشكايين البكايين دائما، سبحان الله، بعض الناس كده يا فلان كيف حالك، يقول لك زفت، والعياذ بالله. كلمة زفت عندنا أهل مصر يعني العملية سودة خالص. تقابل مرة تانية فلان العيال عيانين، الله يشفيه. ثالث مرة الزوجة عيان، الله يشفيه. رابع مرة أنا عيان، الله يشفيه يا اخي، الله ياخدك في رحمته يا اخي، قول امين. مفيش الحمد خالص عندك؟ على طول كده شايل الناس الهم، على طول حياتك كلها قرب وبؤس. اما اللي على ارض فلسطين يعملوا ايه دلوقتي؟ اللي على ارض غزه في قصر واباده جماعيه وتدمير، قتل الاطفال والنساء والشيوخ، وانت حياتك سودة انت راكب السيارة وعندك الدار وعندك الهيسون وعندك المبرد وعندك الميكروويف الميكروفيلا، لو عنده كمان ماكينة تعمل القهوة بالحليب وحياته سودة، تخيل، ومسودها على الناس. هذا المسكين ما شكر ربه قط. يا أخي قول الحمد لله، قول الحمد لله شوية. ده أنت عندك صحة، غيرك ما عندوش صحة. غيرك بيقعد 6 ساعات في المشفى تحت الأجهزة عشان يجدد الدم وينظف الدم، عنده فشل كله. غيرك الآن في غيبوبة، بيسموها كوما هنا في ألمانيا، ما بيتكلمش ولا بيسمع ولا بيشوف ولا غيرك الآن عنده فشل، عنده الكبد الوبائي، وفي المشفى بقى له سنين في التأمين، حد بيطبع له بفصل من الكبد، وانت عندك الكبد شغال. غيرك ما بيشوفش وانت بتشوف، غيرك ما بيسمعش وانت بتسمع، غيرك ما بيتكلمش وانت بتتكلم، غيرك ما بيعرفش يتنفس الا بالهيد وانت بتتنفس بسهوله ويسر. ذكرت لكم قبل كان معنا احد المشايخ، كنا ذهبنا الى الكويت ايام ما كنا بنبني المسجد تجين تبرعات، فذهبنا الى الكويت في رمضان وكان معانا بقى احد المشايخ، وكنا بالليل بننام في النزل مع بعض، يجي بالليل يجيب شنطه كده يفتح ويطلع اجهزه كده وخراطيم ويربط ويدخل، فبقول له ايه ده يا شيخ؟ قال لي شد الجهاز تنفس، ما اعرفش انام من غير الجهاز ده، ما اعرفش انام من غير الجهاز ده، وانا بتنفس كويس الحمد لله. هو بينام بأجهزة، تخيل بقى، تعرف انت تنام متربط كده بالأجهزة وخراطيم مربط. انت بتحمد ربنا ولا لا؟ قول الحمد لله، قول الحمد لله انك بتمشي على رجليك، قول الحمد لله تيجي المسجد، غيرك ما بيعرفش يجي المسجد، حبس المرة والحبس. انت بتسجد على الارض، غيرك يتمنى سجده ومش طايقها، ما يعرفش يسجد. قول الحمد لله، احمد ربنا، احمد ربنا يا اخي. ده النبي علمك حتى عند الضيق تقول الحمد لله على كل حال، مش لازم يا اخي كل شويه تشكي وتبكي. وقلت لك قبل كده ان كثره الشكوى من تشكو اليه اما ان يكون حبيبا وإما أن يكون مبغضا عدو، فالحبيب هيحزن والعدو هيفرح، فليه تحزن حبيبك وليه تفرح عدوك يا أخي؟ ما أجمل البسمة حتى وإن كنت في ضيق، فإنها تسعد حبيبك ولا تشمت فيك عدوك. ما هو عدوك منتظر فيك أي بل، تقول له اسكت ده، شفت استاهل يستاهل، وفرحان وشمتان فيه، والحبيب هيزعل عليه ويحزن، وربما يتقلق في نومه من اجلك، وعاجز يعمل لك ايه ويبقى تعبان. طب ليه؟ ليه؟ ليه دايما الشكوى؟ احمد ربنا. عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبننسى النعم عندما نتطلع لما في يد الغير، فبنسى النعمة اللي عندي، ودي مشكلة وآفة. أقول لمن لا يحسن الحال، زور المشافي كثيرة من المستشفيات وزور المرضى عشان تعرف النعمة اللي أنت فيها، واسألهم كده عن حالهم، اللي ما بيتكلمش واللي في غيبوبة واللي في، يقول لك في غرفة الإنعاش، وهي فعلا اسم على مسمى إنعاش، إن الشرطية إن عاش، هذا ربنا يقول لا في حد، واللي محظور على الزيارة ممنوع حد يزوره، واللي ممكن تشوفه فقط من غير من خلف الزجاج. كنا زرنا بعض الإخوة في المرض في الإنعاش أو في الرعاية المركزة، كان معايا أبوه وحمى أبوه، سمحوا لنا بدقيقتين فقط، واثنين فقط اللي يسمح لهم في اليوم كله عشان تشوفوا بس بعينيك إذا كنت هتدعي له ولا دقيقتين. دخلنا ووقفنا نظرنا عليه رقيناه خرجنا، ما تكلم معنا وقال يا ترى سمعنا معناش الله أعلم. فتعرف أنت قد إيه في نعمة. شوفوا أحوال الناس، روحوا المشافي بلاش، روح السجون شوف بلاوي الناس، أنت حر طليق غير محبوب. اللي عنده 25 سنة سجن واللي محكوم عليه بالموت منتظر حكم الإعدام ولابس البدلة الحمراء، واللي مظلوم واللي مقهور واللي ظالم وانت لسه بتقول لي الواد مريض والبنت مريض او الزوجه مريض وضيق في الرزق، ينفع اشتغل في شفرس ابايت؟ حاجه غريبه جدا يا اخي، راكب عربيه وعايز اشتغل في الحرام، يا بؤس يا شيخ والله. وفي ناس مش لاقيه تمره تفطر بيها في رمضان من القرب والدم، واحنا بننقي في التمر بنقول لا التمر ده مش عارف ايه والتمر ده مش لا هات مش عارف التمر ايه وهات التمر ايه، وعمالين ننقي. هو يتمنى بس التمر يكتر عليها مش لاقي محاصر. فما اجمل الحمد، والحمد لله تم. يجوز فقط في باب واحد، تخبر من تحسبه من إن أن يدعو، يقول الشيخ والله ما يرد عليك عندي بعض الكرب كده الدعاء بدون تفصيلات، مش لازم التفصيلات أصله وفصله، خلاص من أنت محتاج دعاء خلاص يدعو لك مع الحمد. قول الحمد لله على كل حال، لكن عندي هم بسيط ادعي لي إن ربنا يفرج بس. إنما كل ما أشوفك وأسألك، لدرجة في بعض الناس ما بحبش اسأله خالص، وعليكم السلام عليكم السلام، لو له كيف حالك ولا عامل ايه؟ مش ناقصه ليه؟ مش ناقصه العملية، الأمة همومة كتير وأنت عايش مالك وعمال تشكيلي، أمال الهم الأمة في فلسطين وفي السودان وفي لبنان الآن وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا، وأنت عايش في ألمانيا وراكب سيارة وجاي تشكيلي يا راجل روح، فين ناقصك؟ أنا مش ناقص شكواك، عندنا هم أم، وده كل ما يقابلك في إيه؟ ترجم يا ابن نتايج.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über die Eigenschaften der Demütigen zu sprechen. Und wir haben ein paar Früchte genannt oder ein paar Eigenschaften erwähnt aus Surat al-Hajj, wo Allah Azza wa Jal sagt: Und gebe den Demütigen frohe Botschaft. Und daraufhin erklärt er, wer diese Demütigen sind, und sagt: Denjenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen. Das ist die erste Eigenschaft, die wir bereits erklärt haben: die Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jal. Daraufhin sagt er, subhanahu wa ta'ala, wenn Allahs gedacht wird, die das standhaft ertragen, was sie trifft. Die Standhaftigkeit mit der Vorbestimmung von Allah azza wa jal, unabhängig davon, ob sie gut in unseren Augen oder schlecht ist in unseren Augen, damit zu leben und standhaft und geduldig zu sein. Das haben wir ebenfalls besprochen. Und daraufhin sagt der Subhanahu wa Ta'ala, das Gebet verrichten. Das Gebet verrichten. Und das ist die Eigenschaft, in der wir im letzten Vortrag stehen geblieben sind. Wir haben den Stellenwert des Gebets bereits erklärt und beschrieben. Und wir haben auch ein paar Früchte, die aus dem Gebet resultieren, auch erklärt. Wie zum Beispiel, dass sie von Al-Munkar wal-Fahsha, vom Schlechten und Verwerflichen, verbietet oder dich zurückhält davon. Und heute, inshallah ta'ala, nachdem wir 10 Früchte erklärt haben, werden wir die nächste Frucht erklären, nämlich As-Salatu Nur. Das Gebet ist Licht. Licht des Herzens. Die Glückseligkeit des Herzens. Licht oder Nur im Gesicht. Nur oder Licht auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah dir das Licht gibt, dass du erkennst, was gut und was schlecht ist und du auf seinem Weg direkt Richtung Allah subhanahu wa ta'ala bist. Die Überlieferung von Muslim, rahimahullah ta'ala, an Abi Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte, At-Tuhuru Shatrul Iman. Die Gebetswaschung ist ein Teil des Glaubens. Walhamdulillah tamla al-Mizan. Und Alhamdulillah, also Allah loben, lobpreisen, füllt die Waage. Und Subhanallah, walhamdulillah, füllen zwischen Himmel und Erde. Was Salatu Nur, das Gebet ist Licht. Was Sadaqatu Burhan, und die Spende ist ein Beweis. Was Sabru die Geduld oder Standhaftigkeit ist ebenfalls ein Strahlen oder Licht. Oder wie man es im Deutschen am besten beschreiben soll. Und Al-Quran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Die Gebetswaschung ist nur aus dem Grund, oder das die Hälfte der Religion, weil die Reinheit des Körpers und die andere Hälfte ist dementsprechend die Reinheit deines Herzens. Und Alhamdulillah füllt die Waage aus dem Grund, weil Alhamd ist eine Art, eine Ankündigung des Dankens, der Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt auch ebenfalls, dass die Säulen der Ibadah, die Säulen der Anbetung ist Al-Mahabba, die Liebe, Al-Raja, die Hoffnung und Al-Khauf, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, und hat dies bewiesen durch Surat Al-Fatiha, wenn Allah azza wa jalla sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, also alles Lob gebührt Allah. Das ist Al-Mahabba. Das ist Al-Mahabba, weil du kündigst damit die Ar-Rububiyya von Allah azza wa jalla, dass er der Schöpfer, der Erschaffer, der Verwalter des Ganzen ist. Und Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, das ist die Furcht vor Allah, nein, das ist die Hoffnung vor Allah Azza wa Jalla, die Hoffnung, dass er aufgrund seiner unbegrenzten Barmherzigkeit dich erbarmt und dir all das, was du getan hast, verzeiht. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, der Herrscher des jüngsten Gerichts, ist auch der Vers, der die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala auch darstellt. Und mit diesen 3 Eigenschaften oder 3 Säulen, mit der Mahabba, die Liebe, Ar-Raja, die Hoffnung und Khauf, die Furcht, sagst du zu ihm, Iyyaka na'budu, die allein dienen wir, wa Iyyaka nasta'in, und dich allein ersuchen wir um Hilfe. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala hat ebenfalls diese 3 Eigenschaften mit einem Vogel verglichen, dessen Kopf die Liebe ist, Al-Mahabba, und die beiden Flügel, der rechte und der linke Flügel, dementsprechend Al-Khauf, die Furcht, und Ar-Raja, die Hoffnung, darstellen. Und man braucht alle 3 Kategorien, damit man überhaupt auf einer geraden Linie fliegen kann. Sobald eins der Flügel zerbricht, sei es die Furcht oder die Hoffnung, dann wird der Vogel nicht in der Lage sein, auf einer geraden Linie zu fliegen. Alhamd, meine lieben Geschwister, ist das Danken. Danken Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Danken an sich ist eines der höchsten Ziele eines Dieners. Eines der höchsten Eigenschaften überhaupt. Denn Allah azza wa jalla hat uns nur aus einem einzigen Grund erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen, die Ins und die Jinn nur erschaffen, damit sie mich anbeten. Wir beten ihn an. Was haben wir davon? يَا أَيُّهَا النَّاسُ, o ihr Menschen, اتقوا الله الذي نعم اعبدوا الله بيتت الله عز وجل ان عز وجل ان der euch erschaffen hat und die anderen vor euch erschaffen hat. Warum? Dass ihr Gottes fürchtig werdet. Das heißt, durch diese Anbetung erlangen wir die Taqwa. Und wenn man die Taqwa bekommen hat, was erhalten wir als letztes? Wir erhalten Ash-Shukr, wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ und fürchtet Allah, sodass ihr danken werdet. Das Danken an sich ist eines der höchsten Stufen überhaupt, die wir erreichen werden. Und deswegen ist eins von oder eine Eigenschaft von Ahlul Iman, diejenigen, die gläubig sind und Muslime sind, wahrhaftige Muslime sind, die sagen immer wieder, Alhamdulillah, du fragst ihn, wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah. Aber trotzdem siehst du immer wieder Menschen, subhanallah, die sind nur am Klagen. Ey, meine Frau ist krank, mein Opa ist das hier, meine Kinder, die Armen, die hatten Fieber, 80 Grad gehabt und eine war krank und die Krankheit ist da und ich habe kein Geld, ich habe Arbeit, ich habe Dings. Immer am Rumklagen, so als würde man dadurch irgendwie irgendwas bekommen. Als würde man irgendwas bekommen. Sei doch endlich mal zufrieden und sag Alhamdulillah. Schau dir doch an die anderen Menschen um dich herum. Wir haben aktuell in unserer Umma viel, viel mehr Sorgen als deine Probleme, wo sogar deine eigenen Brüder haben sogar größere Probleme als du. Und du heulst mir herum wegen einer kleinen Krankheit, subhanallah. Und andere in anderen Ländern haben nicht mal das Wichtigste, Schutz. Wir reden nicht über Essen oder Trinken, Schutz. Sie warten darauf, dass eine Bombe auf sie fällt, subhanallah. Geschweige denn die anderen, die in Kälte schlafen müssen. Oder andere, die kaum einen Schluck Wasser finden. Oder eine Dattel finden. Und wir haben Autos, wir haben Kühlschränke, wir haben Kinder, wir haben Ehefrauen, wir haben ein Haus und eine Wohnung, wir arbeiten, verdienen unser Geld. Es gibt sogar beim Fastenbrechen, wir haben sogar mehrere Sorten von Datteln und suchen aus. Nee, die nehme ich nicht, die ist mir zu trocken, die hier, woher kommt die überhaupt? Na, das ist eine Sorte, die kenne ich nicht, esse ich nicht. Und die hier, Oma, aus Algerien, mashallah, die nehme ich jetzt. Wir suchen uns sogar aus, was wir essen sollen. Und die anderen finden nicht mal ein Stückchen, eins, damit sie am kompletten Tag, subhanallah. Das heißt, uns geht's viel, viel zu gut und wir merken das nicht mal. Und damit wir auch einigermaßen in diesem Feeling reinkommen, dass es uns eigentlich viel zu gut geht, geht mal in die Krankenhäuser. Guckt euch an, wie die anderen Leute dort leiden. Jemand, der kaum sich bewegen kann, der nur im Bett liegt. Er hat eine Krankheit, die einfach nur, er kann nicht mehr reden, nicht mehr sprechen. Andere braucht irgendwelche Geräte, die er immer jeden Tag anschließen muss. Andere, die blutkrank sind, müssen wöchentlich ihr Blut transferieren oder verändern lassen. Und wenn es euch nicht ausreicht, schaut euch die Gefängnisse an. Es gibt Menschen, die sind für 25 Jahre lang in Haft. Oder andere wurden als hingerichtet, sollten hingerichtet werden. Das heißt, uns geht's viel, viel besser. Man darf nur andeuten, dass einer vielleicht Probleme haben könnte bei jemandem, wo man weiß, er ist von den Salihin, von den Rechtschaffenen, mashallah, ich benötige Dua. Dann sagst du, Sheikhna, barakallahu fik, ich habe gewisse Probleme, könntest du bitte Dua machen? Das reicht. Ich habe Probleme, könntest du Dua machen? Aber nicht unbedingt die Probleme erwähnen und ich habe das und das und bla 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 bla. Wir haben viel größere Probleme und aktuell ist unsere größte Sorge die Probleme unserer Brüder und Schwestern in Libanon, in Palästina, in Libya und alle Problemländer, die wir kennen. Darf ich noch?
Komm. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض لماذا؟ لأن الحمد والتسبيح مجتمعان فيهما كمال التوحيد. كمال التوحيد ليه؟ التوحيد تخلية وتحلية. أنت عندما تقول أشهد أن لا إله دي اسمها تخلية، تنقي القلب أولا من كل شيء، من كل معبود باطل، وبعد كده إلا الله بتثبت الكمال هنا، دي التحلية. فكلمة التوحيد تخلية وتحلية، كذلك الحمد والتسبيح. التسبيح ده التخلية، انك تقول سبحان الله أي أنزه ربي عن كل نقص وعن كل عيب. والحمد شكر، يعني تثبت لله كل كمال وبتثبت له صفات الكمال. تمام؟ إذن في التسبيح تنزيه لله عن كل نقص ودي اسمها التخليل، وفي الحمد إثبات الكمال لله عز وجل ودي التحليل. يبقى إذن الحمد والتسبيح كمال التوحيد، ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ كتابه الصحيح بحديث النية، إنما الأعمال بالنيات، وختم الصحيح بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكأنه يقول لنا أن الكمال كله في صلاح النية وتحقيق التوحيد. يعني الكتاب ده كله بيجمع لك ده، بيقول لك أدي سبيل النجاح والفوز والفلاح. نية سليمة فيها الإخلاص والصدق مع كمال في التوحيد، تخلية وتحليل. أدي المنهج. عشان كده قلت لك إن البخاري يحتاج إلى قلوب تتعامل مع صحيحه، أي حد يتعامل مع الإمام البخاري، وخاصة فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، فده محتاج لطالب علم متقن عشان يحصل الفقه والعلم من هذا المتن المبارك، متن صحيح البخاري رضي الله عن الإمام البخاري. إذن التسبيح والحمد كمال التوحيد، لذا قال تملأني ما بين السماوات والأرض. قال والصلاة نور، وهذا هو الشاهد، أن الصلاة نور، نور للقلب، نور في الوجه، نور للجوارح، نور في الطريق من خلاله تصل إلى ربك عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولعل إشكالا يثور عند البعض، يقول كيف نجمع بين هذا الحديث المذكور أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وأيضا في الصحيح أول ما يقضي الله عز وجل يقضي في الدماء، فكيف نوفق أيهما أول، الصلاة أم الدماء؟ أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى جامعا بين الحديثين، لأن من قواعد الترجيح نبدأ بالإعمال فهو خير من الإهمال، فإن عجزنا عن الإعمال بنلجأ للترجيحات الأخرى كالناسخ والمنسوخ وغيره. فقال ابن حجر حديث أول ما يحاسب عنه العبد من عمل الصلاة هذا فيما بين العبد وربه، وحديث أول ما يقضي له في الدماء هذا ما بين العبد وبين القلب. يبقى أول عمل بينك وبين ربنا تسأل عنه الصلاة، أما حقوق العباد يبقى أول عمل إيه؟ الدماء. الدماء اللي بتراق دي في كل مكان على أتفه الأسباب، يأتي المقتول يوم القيامة وقد أمسك بقاتله ورأسه على يده، ويقول يا ربي فيما قتلني هذا، فليجيب القاتل دم المسلم أعظم حرمة عند الله من بيته الحرام. يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. الآن القتل بقى سهل جدا في بلاد الإسلام على أتفه الأسباب، نسأل الله السلام، ما فيش تعظيم للحرمة، ودي أخطر مسألة. إذن أول ما يحاسب عن العبد الصلاة فيما بينه وبين ربه من أعمال، أما بينك وبين العباد أول شيء الدماء، نسأل الله السلام. فالصلاة نور يا إخوة، حرصوا عليها في أوقاتها، حرصوا عليها بشروطها بأركانها بواجباتها بسننها، وعلامات القلوب علامات القبول متعددة، منها أن يزول همك بعدها. فهل زال همك؟ هذا هو السؤال. النبي يقول إذا حزب أمر قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا به. ده أنت تجد بعضنا بيصلي ومجرد ما نسلم يقعد يسب في الناس ويتخانق عشان مش عارف ليه، وده كان بيصلي، فين الراحة؟ يتعلمك الصبر والتحمل، هذا هو السؤال. داخل بهم يخرج من الصلاة الهم زاد، يبقى ما كانش بيصلي، ده كان مشغول بالهم ونسي العبادة، نسي أنه بين يدي من بيده إزالة الهم اللي انت واقف أمامه الآن، نسي الدعاء بإخلاص في سجوده أن يزول الهم. الهم كبر 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 كبر. من علامات القبول تكون فرحان وانت بتصلي، جاي الصلاة وانا فرحان، مش جاي وانا كأنها حمل ثقيل. يقول لك ما تخلصونا بقى، تقيموا الصلاة امتى؟ ده شيء حمل ثقيل، ده عايز يخلص منه. النبي قال أرحنا بها، ولسان حال الكثيرين إلا من رحم ربي أرحنا منها. يلا يا دكتور عبد الله خلص، عايزين نخلص. خلصنا، ودي المصيبة، دي المصيبة في تعاملنا مع العبادات، إلا من رحم ربي وعصى. النبي يقبل عليها بحب وبفرح، هو القائل وجعلت قرة عيني الصلاة، أي سعادتي وفرحتي وأنا أصلي. المفترض وانت واقف بين يدي ربك كلك فرح وسعادة، عابد عابد لله، تركت زينة الدنيا من أجل العبادة، طيب افرح بقى، افرح. والصلاة نور، والصدقة برهان، دليل إيمان، لأنك بتخرج المال فبيدل على الصدق، عشان كده اسمها الصدقة، لأن دليل صدق. يعني صعب أول واحد يخرج المال، بتبقى صعبة على النفس، لا يخرج المال إلا صادق، وده دليل الإيمان وصدق الإيمان. قال والصبر ضياء، لأن العبادات كلها صبر، قال الصلاة نور وهي عبادة، والصلاة صبر والصيام صبر، فيبدأ يتسع النور بقى، الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، أي العلم بصفة عامة، علم الكتاب والسنة وحامل القرآن والسنة، يا إما يكون لك أو عليك، لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل به. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وسنة رسولك، اللهم آمين. لذلك قال كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، الدنيا ميدان، هناك من يعمل فيعتق نفسه من النار، وهناك من يجحد فيوبق نفسه في النار والعياذ بالله، يهلك نفسه. طبعا هناك فضائل أخرى كثيرة جدا للصلاة، منها أنها عمود الإسلام، وأنتم أعلم بهذا مني، ما شاء الله عليكم في النصوص حافظين، ومنها أيضا أنها صلة بين العبد وربه، ومنها أنها أفضل الأعمال. وبكده هنكتفي مع هذه الصفة الثالثة، عشان نختم بقى بالصفة الرابعة، عشان خلاص ده آخر لقاء. ومما رزقناهم ينفق، من صفات المخبتين أهل التواضع والافتقار لعظمة الله أنهم ينفقون المال في سبيل الله، وده يشمل الواجبات والنوافل والتطوع، منها الواجب كزكاة المال فرض، حال الحول وعندك النصاب بسرعة على الفور، يقول لك ما ينفعش، طب اخليها كل شهر أقسط الزكاة، لا يجوز، لأنها حق الفقير، لازم تروح له وتروح له مالا. ها العجيب عندنا المفاهيم ملخبطه شويه عند بعض الناس، يجي في زكاه المال الدكتور عبد الله يطلعها عشان تبقى رمضان مقبول قبل رمضان، المفروض تطلع مال، يجي عند صدقه الفطر اللي هي طعام يقول لك مصلحه الفقير المال. امرك عجيب، امرك عجيب فعلا والله. يعني زكاه المال قال لك خرجها مال، رحت تطلع له ايه؟ حبوب قبل رمضان، صدقه رمضان من زكاه المال، وده لا يجوز. صدقة الفطر طعام هنخليها مال، وكأنك أنت أعلم بمصلحة الفقير ممن خلق، وأعلم بمصلحة الفقير ممن أرسل عليه الصلاة والسلام. يا أخي ده تشريع، ده إعلان، افعلها كما امرك ربك وكما فعلها نبيك. الاخطر من ده يا اخوه الخلل في الفهم والهوى، ان كثير من الناس للعاطفه يبدا يهدم شرائع الاسلام هو لا يهدم. يعني مثلا الاسلام منهج حياه، يعني ايه؟ يعني عندنا مجاهدين على السطور يحفظون بيضة الإسلام ويصبرون على الأبواب ولهم الكرامة عند ربهم، وفي باب آخر عندنا طائفة نفر قتال العلم وتعليم الناس العلم ورفع الجهال، وفي باب آخر عندنا أناس لخدمة المسلمين والسعي على قضاء حوائج المسلمين، وباب رابع عندنا ناس في باب المساعدات الاجتماعية وكذا إغاثة وكذا. فده الإسلام. ما تقولش الناس في فلسطين كذا وانت قاعد تعلم لنا الوضوء والصلاة. أي والله لازم أعلمك الوضوء والصلاة. ليه؟ لأن الإسلام منهج حياة. ولا نجمع الأمة بلوتين، بلوة استقاص عن نصرة الدين وبلوة الجاه كمان. لا الإسلام مش كده خالص. فما تقارنش بين الشعائر، ودي مصيبة اللي يقع بها أهل الأهواء والبدع. اوعى تقارن زي صاحبنا دخل على الشيخ بيعلم الناس صحيح البخاري فبيتفلسف، بيقول له انت قاعد هنا تعلم الناس صحيح البخاري والوضوء والحيض والنفاس والناس طلعوا للقمر؟ فضحك العالم وقال له اجلس. قال الذين صعدوا للقمر مخلوق صعد الى مخلوق، ده ان صعد، ونحن الان نعلم الناس ماذا؟ صحيح البخاري. يعني بنصل المخلوق بالخالق جل جلاله. الخاسر حضرتك، لا صعدت القمر مع اللي صعدوا ولا وصلت لله مع اللي عايزين يوصل. هي دي المصيبه. زي ما قلت لك قبل كده، يجوا عند الشعائر ويقارنوا بينها، يقول لك بدل ما تروح عمره انفق على الفقراء. طب ما فيش حد بيروح عمره الا بينفق، لان اللي بيروح عمره صدق الايمان، ومعنى ان بيروح كل سنه عمره يعني راجل مؤمن، راجل خير، يعني مش هيغفل عن الفقراء. لكن ما يقولكش مثلا ايه، بدل ما تعمل فرح لبنتك وتجيب رقصتين ثلاثه ومغنيين اربعه خمسه وتدفع الالاف المؤلفه انفق على الفقراء. لا، لان دي محبوبه عندهم، هو عايز البوظان، عايز الفجور. ما يقولش مثلا للي كل سنه بيروح على البلاجات ويعمل مش عارف الاورلوب بتاعته في تركيا على البلاج، او الاورلوب بتاعته في مارسي في فرنسا على البلاجات وينفق الاموال، روح ينفق على الفقراء لو هو عاوز. ده دي حلوه دي، انما العمره لا مش حلوه بالنسبه له، انك هتبقى عابد هتروح الحرم مصيب. هو عارف عند الديسك والرقص والبلاش ها، ما يقولش للجماعه اللي بيروحوا استاد كره القدم الالاف المؤلفه ينفقوا الاموال، بدل ما تنفق على المشاهده الفاسده انفق على الفقير. ولا المهرجانات وحموا بيك يا اخوان، ما هو الكلام الباطل، وحبه فوق وحبه تحت، ورقصني يا جدع، وتجد الالاف المؤلفه عنده من الجماهير ما قالهمش بدل المهرجانات الفاسده انفقوا على الفقراء. ما قالش للمجرمين الفسقة بتوع المهرجانات ومش عارف ايه، مهرجان البوله ومهرجان قرطاجة في تونس ومهرجان مش عارف الكربت الاحمر فين، يا ولاد الايه الملايين من التوفق في الباطن دي، وعي النساء والفجور، الولية تمثلها تجيب لك مستقبل ملايين عشان تورطي جسمها للناس في المهرجان. ما قالهمش ده حرام وانفقوا على الفقراء، لكن يقول للراجل التقي اللي ده يعمل عمره انفق على الفقراء، طوف حوالين الفقراء، لا انا هطوف حوالين الكعبه، مش هطوف حوالين الفقير، لان الطواف لا يجوز الا حول الكعبه، مجرم. الطواف عباده، ما ينفعش اطوف حوالين الفقراء شرك، انا اطوف هناك عند الكعبه ومالي انا عارف كويس بيروح للفقراء ازاي. فهم دايما مشكلتهم مع العبادات الظاهره، هيجي لك في عيد الاضحى برضه. بدل كم الاضاحي دي والذبائح ما الفقراء لا حول ولا قوه، لا والله الفقير محتاج اللحم اكتر دلوقتي من الفلوس. وصل كيلو اللحم عندنا في مصر مثلا ب 400 جنيه. بعد ما كان ب 65 جنيه ولا ب 100 جنيه وما يتعاظم، بقى ب 400 جنيه. في ناس ما بيشوفوش اللحم لمده سنه. ممكن يشوفه عند الدكتور بس هو ماشي كده ما عرفش يجيب كيلو العيال. مالكم ومال الشعائر؟ مش عارف. شعائر الاسلام الظاهره تعبانه، لان دول اهل نفاق والعياذ بالله. المصيبه فين بقى؟ وفيكم سماعون لهم. بعض الجهل ينساقون خلفهم ويبدا على الفيس الاصل ده الفيسبوك ده الفضاء ينشر ويستحسن الكلام الباطل ده اللي فيه هدم للشعائر. نقول لك لا يا ابني، الاسلام منهج حياه كامل، ده بيعتمر وده بيصل الرحم وده بيجاهد وده بيعلم، هكذا هي الأمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان بيعلم الوضوء في حروب ومعارك وسرايا، فلم يتعرض هذا مع ذلك. يدخل خباب بن الأرط فارة من التعذيب والتنكير، والأمة خاطرة استضعاف، فالنبي لا يملك له شيء، فيقوم يبشره ويضبط المفاهيم. يجي خباب يقول له: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ قال: كان من كان قبله يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويشق إلى شقين بالمنشار لا يرد ذلك عن دينه، ويقرب بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يرد عن دينه، والذي نفس محمد بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضرمه لا يخشى إلا الله والذئب ولكنكم تستعجلون. ففي فترة الأزمات بيكثر هذا البلاء وهدم الثمن بسبب العاطفة الجارفة العاصفة التي لا تقيد بمنهج. نقول في النصر والمعاونة كل يفعل ما يستطيع ما يستطيع. تقدر الدعاء ادعي، العلم علم، لأن كل نصرة للأمة نفقة المال بالنفس روح بنفسك اللي استطاعت واجب فضل نصرة الدين والحفظ على بيضة المسلمين. فكل يفعل ما يستطيع. وبكمال الأمة ستعد وتنصر متى شاء ربنا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. دي الحكمة بقى. الله قادر أم غير قادر؟ قادر يهلك الأعداء على أرض فلسطين ولا؟ والله قادر، فهو الكبير العلي. طب لماذا؟ عشان يصطفي منكم الشهداء ويكون لهم الكرامة. هنيئا لهم والله، ليتنا كنا مكانه. اي والله العظيم ليتني كنتم معهم، لكن شاء الله تعالى ان اكون هنا معكم. حكمه هناك من يدافع ويجاهد ليصطفي الله من الشهداء، هناك من يعلم ويربي، هناك من يبذل، هناك من يدعو، وهناك من يفعل. وعندما يشاء الله ينفك الحجر والشر بهلاكه ونصرة أهل الإيمان. والنصر للأمة دي محقق يا إخوة، لكن الوقت قدره من الله، فلا تتعجلوا. وكل يفعل ما يستطيع في خدمة دينه وأمته، ولا يخذل ولا يتخاذل ما تستطيع في نصرة الأمة. وضع لبنة في بناء الأمة ولا تنتظر نتيجة، لأن الأمر بيد الله. كثير من الصحابة مات وقتل ولم يرى نصرة الدين، ورأينا نحن عز الإسلام في بلاد الإسلام قتل. ولكننا الآن في فترة انتصار الصراع لحكمة أرادها الله عشان يستخرج منا أنواع العبودية. احفظوا دينكم انصروا أمتكم بقدر استطاعتكم، واعلموا أن النصر قريب لا محالة، لأن هذا وعد الله لهذه الأمة وكان حقا علينا النصر. معاش المسلمين قليلا، فلما يتحقق فينا الإيمان حقا ستنصر الأمة. قال: وإن جندنا لهم المنصور. فربنا ينصر هذه الأمة لا محالة، لكن في أوقاته قدر، الوقت اللي ربنا قدره هيكون. كل اللي عليك أن تبذل مخلصا لله عز وجل بقدر ما تستطيع، وكل فيما موقعه يخدم دينه وينصر أمته بهذا القدر أكتفي وأترك المقام للمترجم ثم نستقبل الأسئلة إن شاء الله.
Allah Azza wa Jal sagt, wie in der Überlieferung beschrieben wird, wa subhanallah wa alhamdulillah füllen, was zwischen den Himmel und der Erde ist. Alhamdulillah wa at-tasbih, das ist die Vervollständigung des Tauhids. At-Tauhid ist der Monotonismus. At-Tauhid besteht aus at-Takhliya, das heißt dein Herz, ausleeren von all den falschen Göttern, wenn wir sagen, La ilaha, es gibt keine Gottheit. Das heißt, At-Takhliya ist dein Herz von alle falschen Gottheiten ausleeren. Wat-Tahliya ist in diesem Fall, wenn du sagst, Illallah, außer Allah Azza wa Jal. Du nimmst alles raus und tust nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tasbih ist das gleiche hier. At-Tasbih ist hier At-Takhliya. Das heißt, ausleeren von allen falschen Gottheiten, dass du Allah Azza wa Jal als eiligen, alleinigen Herrn ansiehst und dass er keine Reduzierungen in sich selbst hat. Und Alhamdulillah ist die Ankündigung der Vollständigkeit von Allah Subhanahu wa Ta'ala und in diesem Fall ist auch At-Tahliya gemeint, nämlich, dass du es mit Allah Subhanahu wa Ta'ala als einzigen Herrscher auch füllst. Wenn du das Buch, das authentische Buch von Al-Imam Bukhari rahimahullah betrachtest, er hat ja in seinem Buch mehrere Themen oder wie im Arabisch noch genannt auch Türen erwähnt und die erste Tür oder das erste Thema an sich ist die Überlieferung, die sagt, innama al-a'malu binniyat, die Taten sind den Absichten entsprechend. Das heißt, er hat die Überlieferung über die Absicht als erste dargestellt und als letztes Thema oder als Abschluss Tür, hat er gemeint, indem er sagte, Kalimatan, Khafifatan, zwei leichte Begriffe auf der Zunge, Thaqilatan fil Mizan, aber schwer in der Waagschale, Habibatan ila Rahman, aber die Allah sehr, sehr liebt, das sind Subhanallah bihamdih und Subhanallah al-Azim. Das ist die letzte Überlieferung. Er will dir damit sagen, dass die komplette Religion eigentlich sich darum dreht, mit der richtigen Absicht und vor allem mit At-Tawhid. Wir haben ja gesagt, Alhamdu At-Tasbih ist die Vollständigkeit des At-Tawhid. Und daraufhin in der Überlieferung sagt er, Was-Salatu Nur, und das Gebet ist Licht. Licht im Herzen, Licht im Gesicht, Licht in allen Körperteilen und vor allem auch ebenfalls Licht auf deinem Weg zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. In der Überlieferung vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt er ebenfalls, dass das Erste, wofür ein Diener Yawm al-Qiyamah abgerechnet wird, ist As-Salat. Wenn das Gebet gut ist, sind all seine anderen Taten gut. Wenn das Gebet schlecht ist, sind alle die anderen Taten schlecht. Und die Zeichen für die Annahme von deinem Gebet ist, wenn du am Ende nach dem Gebet merkst, sind deine Probleme oder deine Gedanken über deine Sorgen, sind die leichter geworden, sind die weg oder fühlst du dich vielleicht besser oder verspürst du eine Glückseligkeit während dem Gebet. Das heißt, für viele Menschen, illa man rahima rabbi wa asam, natürlich gibt es Ausnahmen, ist das Gebet eher eine Erschwernis. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt zu Bilal, ja Bilal, arichna, arichna biha. Er sagt, sorg dafür, dass wir unsere Ruhe finden im Gebet. Komm und bete und lass uns zusammen beten sozusagen. Aber bei uns, subhanallah, sagen wir eher, arichna minha, schnell das Gebet hinter uns bringen, weil ich habe keine Lust, ich bin müde. Das Gebet, ja Sheikh, der Tarawih-Bet, mach bitte schneller, ich kann nicht mehr stehen. Das heißt, es ist für uns eine Last, das Gebet. Wir sagen, oh, gleich das Gebet, oh, ich muss noch aufstehen, ich muss Fußball zu Ende gucken. Also es sind so dieses so eine Last hinzugehen. Aber illa, natürlich diejenigen, die eine gewisse Glauben in ihrem Herzen sind, das sind diejenigen, die die Glückseligkeit haben oder vorfinden, während sie beten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls, وَجُعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ, und meine Glückseligkeit und meine Zufriedenheit finde ich im Gebet. Und zu diesem Zustand müssen wir hinkommen. Daraufhin sagt er, صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. الصدقة is the spender, برهان ein Beweis. الصدقة kommt im Arabischen vom الصدق. الصدق ist die Wahrhaftigkeit. Das heißt, Wahrhaftigkeit in dem Sinne des Glaubens. Wenn du spendest, wenn du Geld ausgibst, dann bist du in deinem Glauben wahrhaftig. Und as-sabr diya, das heißt, diya ist in diesem Fall Glanz oder Helligkeit. As-sabr, die Standhaftigkeit, ist in jeder Anbetungsart. Du gehst beten, das ist eine Standhaftigkeit, du hast Geduld. Du gehst Gebetsfaschung machen, das ist eine Geduld. Und aufgrund von diesem Nur, der noch größer wird, aufgrund des, der Standhaftigkeit, wird das Licht auch größer und deswegen wird es ja genannt als Glanz oder eine größere Helligkeit. Al-Qur'anu laka ist, der Koran spricht für dich oder ist etwas oder für dich, wenn du nach seinen Kriterien, nach seinen Regelungen und Grundlagen die in Taten umsetzt. Und Al-Qur'anu alaik, aber gegen dich, wenn du nicht nach seinen Regularien umsetzt und nach ihm gehst. Im letzten Satz der Überlieferung wird ungefähr beschrieben, dass die Dunya an sich eine Art Arena für uns ist. Viele tun was für ihre Religion, viele geben sich Mühe, Anbetungsarten erledigen, Allah näher kommen mit gewissen Eigenschaften, die wir gerade erwähnt haben, aber andere sind eher in eine Achtlosigkeit oder verlassen oder vernachlässigen oder in einer Nachlässigkeit. Das heißt, deswegen, manche erretten sich und andere versagen. In ungefähre Übersetzung. Weiterhin, wenn wir zu unserem Vers reinkommen, weil wir wollen heute inshallah ta'ala auch mit unserem Vortragsreihe auch fertig werden, sagt Allah Azza wa Jal, und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Und hier kommen wir zu Spende, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Die Spende entricht, meine lieben Geschwister, ist in mehreren Ansichtspunkten zu betrachten. Es gibt nämlich ebenfalls eins Al-Wajibat, Pflichten und auch At-Tatawwu', was freiwillige Tat anbetrifft. Und wie zum Beispiel Zakatu al-Mal, das Vermögen, das wir haben, was wir jährlich ausgeben sollten, und zwar in Form von Geld. Es gibt eine Zakat, die wir jährlich ausgeben müssen, in Form von Geld. Und dann gibt es noch andere Zakat, wie zum Beispiel die aktuelle bevorsteht, die vielleicht viele von euch bereits bezahlt haben, nämlich Zakat al-Fitr, die wir im Ramadan ausgeben. Und die muss normal, die muss eigentlich auch nicht in Form von Geld, sondern in Form von einer Speise oder einer Mahlzeit. Und subhanallah, sehr viele Missverständnisse oder ich weiß nicht, ob man eher sagen soll, Missverständnisse oder einfach nur Leichtsinnigkeit. Weil Zakat und Mal eigentlich, die als Geld ausgegeben werden muss, sagt man, nee, ich gebe es als Essen aus, weil die Leute brauchen Essen. Aber die Zakat al-Fitr, die man als Essen ausgeben muss, sagt man, nee, ich gebe es als Geld aus, weil die Leute brauchen ihr Geld. Das heißt, wir vertauschen die ganzen Grundlagen, subhanallah, anstatt, dass wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Und diese Kulturhandlungen sind die ganzen, wie zum Beispiel das Schlachttier schlachten oder eine Umrah machen oder Pilgerfahrt, das sind Kulturhandlungen des Islams. Und subhanallah, es gibt Menschen, die handeln immer, sie wollen diese Kulturhandlungen quasi beschädigen oder zerstören. Die sagen, jo, du gehst Umrah machen im Ramadan, kostet 2000 Euro. Gib sie lieber aus für andere deine Brüder, die verhungern. Das heißt, sie versuchen, dass eine Kulturhandlung, die eigentlich jemand tut, warum tut er das? Aufgrund von Religion, aufgrund von Glauben. Er hat so einen starken Glauben, weiß, wenn ich es jetzt im Ramadan mache, werde ich so und so viel Belohnung kriegen, wenn ich in dieser Moschee bin, so und so viel Belohnung kriegen, Tage und alles. Das heißt, er rechnet alles aus, kalkuliert, um Allah näher zu kommen. Aber nein, andere, die subhanallah vielleicht ganz weit von der Religion sind, versuchen diese Kulturhandlungen zu zerstören oder kleinzureden. Anstatt dir zu sagen, Bruder, 20.000 Euro für eine Hochzeit, Hilfe lieber deine Brüder, statt drei Tänzerinnen zu holen, die rumtanzen und singen, das sagt er nicht. Warum? Weil Hochzeit dir Spaß macht. Oder die sagen, Bruder, du gehst ein Champions League Spiel gucken für 150 Euro, gib's lieber deiner Familie oder einem anderen ausgeben. Das macht er nicht. Warum? Weil Fußball Spaß macht. Aber stattdessen sagt er dir, du sollst das, was Allah Azza wa Jal dir befohlen hat, vernachlässigen, damit du anderen Leuten helfen sollst. Dabei, die Religion als Lehre hat immer vorgesehen, oder Allah Azza wa Jal mit seinen Weisheiten, jeder Mensch sollte der Religion zum Sieg verhelfen. Jeder hat eine andere Aufgabe. Der Sheikh Hafidhullah ist ja in Deutschland. Warum? Er gibt uns Durus und bringt uns Religion bei. Andere sind in irgendwelchen Organisationen und verhelfen Leuten außerhalb mit Essen und Geld. oder andere hat eine andere Aufgabe. Das heißt, jeder tut das, was er in der Lage ist, um die Religion zu verhelfen und den Sieg zu bringen. Und Allah Azza wa Jal, ist er in der Lage, aktuell die Feinde von unseren Brüdern und Schwestern in Palästina zum Beispiel zu zerstören? Ist er in der Lage? Natürlich ist er in der Lage. Aber er hat gewisse Weisheiten, die wir nicht kennen, aber wir müssen überzeugt davon sein, dass der Sieg eines Tages kommen wird. Eines Tages wird der Sieg kommen und wir dürfen nicht voreilig sein. Denn Allah Azza wa Jal prüft uns mit dieser Kriegsführung, die Feinde über uns die Oberhand haben. Und was noch weiterhin wichtig ist, das habe ich jetzt vergessen, aber vielleicht fällt es mir noch ein, jedenfalls jeder hat seine Aufgabe im Leben, um die Religion voranzubringen.
جوز كان في أسئلة على البث نجوب نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله.
الميكروفون شعل.
في أسئلة محمد؟ في أسئلة. طيب أخونا عبد السلام عبيد من الحبل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل ابنك عبد السلام نريد ادعي لي بالشفاء واذا كنت حاضر اسال الله عز وجل ان يشفيك الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما. الله العظيم رب العرش ان يشفيك. الله العظيم رب العرش ان يشفيك.
امين.
اسال الله العظيم رب العرش ان يشفيك. 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 اسال الله العظيم رب العرش ان يشفيك وسائر المرضى. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل أحسن عليكم آمين لكم بخير. أحمد الله كثيرا على نعمه وأحاول كثيرا أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعالي وتعاملي مع الناس، لكن أحس بالخوف أني قد أكون مقصرا أو الذي أعمله قد يكون خطأ، وهذه وسوسة تخوفني كثيرا. أتذكر هذه الآية كثيرا، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فماذا أفعل؟ أولا الخوف يحمد إن أثمر عملا صالحا واجتهادا في العبادات، أما إذا كان يوئسك ويقنطك فهذا مذموم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. نقول لك ما دمت تفعل الخير وتجاهد نفسك على اتباع السنة فأبشر بخير وأحسن الظن بربك. عليك أن تسأل أهل العلم، وكلنا بشر يصيبنا ولا يخلو أحد منا من تقصير، لكن الله غفور رحيم. استغفر ربك عن تقصيرك واعلم أن ربك يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وعليك أن تسير إليه على بصيرة عن طريق التعلم وسؤال أهل العلم وأبشر بخير. يقول أيضا شيخنا الفاضل وفقني الله للإمامة بالناس، وأنا أصلي بالناس ولا لم أتفق على أي أجر مع الإدارة، لكنهم بأنفسهم يعطون جزءا من المال طيبة منهم، هل هذا المال يعد راتبا فيدخل تحت الضريبة الفدية منهم؟ أولا إن أعطوك لا بأس ولا حرج، لحبس وقتك فهذا من الجعالة، والجعالة جائزة دون اشتراط، يعني إن جعلوا لك جعالة فمال طيب حلال ولا شيء فيه بإذن الله، انتفع به وربنا يبارك فيك ويأجرك خيرا على إمامتك للمسلمين وضبط صلاة الناس. أخونا عبد الله يقول أيضا، هو نفس عبد الله، عندنا في البيت 4 مصاحف وأريد أن أتبرع للمسجد واحد، ولكن أبي منعني ونحن 4 أشخاص فقط، أنا أقرأ وهم قليل لا يقرأون، خاصة بعد رمضان لا يقرأون، فهل أتبرع علما أن أنا كنت أحضرت مصحف واحد؟ خلاص ما دام أبوك منعك وهو صاحب الأمر فخلاص، أنت تملك مصحفك أنت فقط، إن أردت أن تتبرع به تبرع به ولكن لا، وما دمت تقرأ فيه فاجعله عندك للقراءة، وكلما قرأت فيه لك أجر كبير، والبيت كمان له أجر في القراءة من المصحف داخل البيت. لكن لعل الوالد عنده كل واحد له مصحفه، فعندما يحتاج يقرأ فيه فأنت عايز تقدمه المسجد، المسجد الحمد لله في مصحف، فخلي المصاحف في البيت، أبوك أكيد هيقرأ، أخوك هيقرأ، حتى على فترات المصحف خليه للقراءة والاطلاع في البيت يا عبد الله يبارك. وبعدين التبرع في أمور أخرى، في المال يا عبد الله، التبرع بالمال، ربنا يكرمك ويوسع عليك من فضله، ماشي؟ وخلي المصحف لأبيك في البيت. عبيدة يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. هناك كثير من الناس يكفرون حكام المسلمين، ومرة من المرات تعرضت لأحدهم، فكيف نرد على أمثال هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ يا ده أنا بقالي أسبوع يا ابني بتكلم في هذا الباب، وعيال في عيال مغلبيني هناك في المسجد حتى بعد الفجر، وقف نص ساعة معايا. أخطر مسألة عند أهل الحق مسألة تكفير المعين، أخطر مسألة في العقيدة، لأن عشان أكفر معينا يعني شخص بعينه لازم بيان محجة وإقامة حجة، توافر شروط، وانتفاء موانع، وانتفاء موانع، ولا يفعل هذا إلا العلماء، لا الجهلاء ولا أنصاف المتعلمين ولا أصحاب العواطف الغير مقيدة بالعلم. يعني إيه؟ يعني في حاجة اسمها الكفر على الإطلاق، وفي حاجة اسمها الكفر على التحريم. الكفر على الإطلاق يعني إيه؟ أقول لك تارك الصلاة على أحد القولين كافر. النبي اللي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تمام، ده مطلق. يجي يقول لي: حسام ما بيصلي، ما أقدرش أكفر. ما أنت لسه بتقول تارك الصلاة كافر. أه إطلاق، ده حكم مطلق. انما حسام ده معين. يقول لي حسام تارك للصلاه، حكمه ايه؟ يقول له: استنى اما اقعد مع حسام قبل ما احكم عليه. يا حسام انت يا ابني ما بتصليش ليه؟ انا لسه داخل الاسلام يا عم الشيخ وما اعرفش اصلي. طب نعلمك، روح للدكتور عبد الله يعلمك ازاي تتوضى وتصلي. وتصلي تمام كده؟ ادي واحد. اكلم حسام ما بتصليش ليه يا حسام؟ والله يا عم الشيخ هي الصلاة فرض ولا ايه؟ انا مش عارف. ما عندوش علم. اه يا حسام، الله يقول في القرآن: وأقيموا الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وعدد الأركان. الله يكرمك يا عم الشيخ. طب خلاص الصلاة، يبقى أزلنا عنه شبهة وجهل، رفعناه. فده المعين، لازم تقيم عن الحجة، لازم تبين المحجة، لازم تشوف الشروط وانتفاء الموانع. عشان كده بنقول في تكفير المعين في حاجة اسمها شروط، حاجة اسمها موانع. الشروط: أن يفعل فعل الكفر، أو يقول قول الكفر عالما بأنه كفر. ده شرط، لازم يكون على علم إن القول ده كفر والفعل ده كفر. يبقى ده العلم، قدامه مانع اسمه الجهل. الجهل ينقسم قسمين: جهل كسبي وجهل غير كسبي. يعني ايه جهل كسبي؟ جهل كسبي يعني هو اللي متعمد عدم طلب العلم مع وجود العلم وتوفره وتوفر العلماء عنه ومش هتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. انما واحد ثاني ما فيش سبيل للعلم، ضيق عليه، فيش وسيله اتصال ولا وصول للعلماء ولا انه يسال، فده اللي يعذر بالجهل. يعذر بإيه؟ دليل العذر بالجهل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده العذر، فده عنده مانع اسمه ايه؟ الجهل. فنعلمه الاول. انت علم، تعلم واثار العلماء يحكموا عليه. الشرط الثاني بعد العلم العام، إن يكون متعمدا لقول الكفر أو فعل الكفر قدام العمد. إيه؟ واحد متعمد، التاني مخطئ، يبقى الخطأ ده عذر. ده حتى العلماء قالوا إيه؟ واحد مع مراته بيدردشوا، فقال لها: أنت طالق. ولم يقصدها مطلقا، ده هو عايز يهزر يا عبد الله. فبدل ما أقول لها: أنت مثلا كده، قال: أنت طالق يا ولية. يقع الطلاق يا مش؟ لا، ما يقع. ده مخطئ والخطأ مانع. الخطأ ايه؟ مانع. دليل ان الخطأ مانع، قال ان الله يرضى عليك: حديث النبي: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على دابته بأرض فلات صحراء عليها طعام وشراب، نام استيقظ فلم يجد راحلته عليها الطعام والشراب، بحث عنها فأيس منها، جلس ينتظر الموت فنام، فاستيقظ فوجدها أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال: أخطأ من شدة الفقر. فده اللي غير الدواء اللي هتتم صوت الطلاق، عنده مانع ما اقدرش احكم عليه، الطلاق لا يقع لانه اخ في الكلمه. الشرط الثالث الاختيار، يكون مختارا، عنده علم وتعمد ومختار للفعل والقول والكفر باختيار. يجي قدامه مانع اسمه الاكراه. الاكراه دليله عمار بن ياسر راى امه قتلت امام عينيه من التعذيب، راى اباه ياسر قتل امام عينيه من التعذيب، بدأ يعذبون عمار فما تحمل التعذيب، فقال كلمة الكفر فأطلقوه، راح للنبي ويك قال: هلكت يا رسول. قال: لما؟ قال: قلتها. قال: كيف حال قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعود، إن رجعوا يعذبوك قول كلمة الكفر تاني، ما دام القلب إيه؟ مطمئن بالإيمان. فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه مانع من الحب، والإكراه ينقسم قسمين يا حبيب، إكراه مادي وإكراه معنوي. عشان كده كثيرا ما أقول، يقول لي فلان انتحر، أقول لا تحكموا عليه بالكفر، هذا في الله. ليه؟ المنتحر مرتكب لكبيرة وهو في المشيئة، ربما تعرض لإكراه معنوي، ما تدري أنت حالك، يعلم حاله ربه مش أنت، أنت ما تحكمش. أصلي على الأرض يتغسل ويتكفل ونصلي عليه كمان وندعي له بالرحمة والمغفرة. ليه؟ لأن الإكراه نوعين، في إكراه معنوي، ومعظم من يفعل هذا بيكون تعرض لاكتئاب نفسي وظروف نفسية خطيرة. اللي طلع فوق البرج عندهم رمى نفسه ده، هل ده ممكن يكون بعقله؟ والله ده إنسان وصل لمرحلة من الاكتئاب والتعب النفسي خليته حتى يطلع برج يا شيخ. طوله ارتفاعه 168 متر، فتيجي انت تكفره مصيبتك مصيبه. لا، المنتحر مش كافر، لان بيرجع للقلب والنيه بينه وبين ربنا. انا ما لا ادري، انا هل بيساله تبع حمامات؟ هروح اقول له انت كنت بقى عارف ان لا يجوز للسحاب وتعمدت؟ خلاص معاك، خلاص يغسل ويكفن ويصلي عليه وندعي له بالمغفره، وندعي له بالمغفره. فالانتحار قد يكون نوع من انواع الاكراه، وتجد بعضهم بعد ما ينتحر يكون كاتب على الفيسبوك كده: ابي هو السبب. في اباء بيكون فيهم ظلم وجور، يضغطوا على الابناء ضغوطا ضغوطا، لما الولد ما يقدرش خلاص يلغي تفكيره، خلاص اتخلص الحياه لان انا موت نفسي. ومعظم يقول لك: سامحوني. يعني ده عنده ايمان، سامحوني على ما فعلت وما ارتكبت، لكن غصب عني. فانت مش عارف ايه غصب عنه، تعرض لايه؟ ايه اللي تعرض له في حياته ده من كرب وضيق وهم وعلل نفسيه وامراض واكتئاب و و و فدي كلها موانع من الحب. ايه كمان؟ مفيش شبهه. طب واحد عنده شبهه، يبقى الشبهه مانع. في جماعة تأولوا آية في القرآن وشربوا الخمر، أنا مش مذاكر، ليس على الذين آمنوا واتقوا جناحهم في مطاعم مش
حاضرين.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إيه؟ طعموا إذا ما اتقوا. قال لك نحن أقوياء نشرب الخمر بدل ما نتقي الله، وقال لك ليس عليهم جناح. فعنده كده شبهة كده، رجع الأمر لأمير المؤمنين في هذا الزمان وكان عثمان بن عفان تقريبا، فاستدعى علي من عشان يشوف الأمر. قال: يا أمير المؤمنين، اجمع هؤلاء الناس وبين لهم، فإن تابوا فاجلدهم حد القمر، وإن أصروا فاقتلهم ردة. بين لهم الآية دي فين؟ في مسألة انما الان في حكم في الخمر قاطع. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهم اغفلوا الايه دي، خدوا على ما زي ما قلنا كده حتى في حته المحرمات. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، يعني كانت قبل الاسلام من الصحابه كانوا بيولدوا اختين. جه الاسلام ده حرام اللي فات ما تتحاسبوش عليه ان كانت فكل ما كان قبل التحريم لا يؤخذ عليه المرء، بدليل حتى في ايات الخمر نفسها ما الصحابي شرب الخمر ده فسال المرء الامام الدكتور عبد الله فاختلط حل الايات كان لسه ما فيش تحريم فندت الايه. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون في مرحله في التحريم تدريج. فاذا قبل التحريم من فعل لا اثم ولا حرج، انما بعد التحريم انتهت، يبقى عندنا حاجه اسمها عنده شبهه فلا بد ان تزال. مين اللي بيبين المحجه ويقيم الحجه؟ العلماء الراسخون فقط، اهل الحل والعقد مش احد الناس. الحاكم ده فعل الكفر ماشي، الفعل كفر، القول كفر، لكن الحاكم ما قدرش كفر، لازم اقيم عليه حجه. ومين هيمكنك انك تروح له؟ خلاص ما احكمش ما دام حدثت عن الوصول له واقامه الحجه، ما احكمش، اسكت واصبر حتى القى ربي، لكن علاقتي به الطاعه المعروفه، ولا اقر ظلمه ولا جوره، لان اقرار الظلم ظلم. ظالم، نعم ظالم، حتى الاسلام سماه كده، الحاكم المسلم الظالم الجائر. انما الفتنه بقى في بعض من انتسبوا للفكر الارجائي وبدا يجعلهم امراء مؤمنين، هي دي الفتنه، بدا يكون ظلمهم وجورهم، فدي مصيبه ثانيه دخلت في المنهج. يبقى لا نحدث فوضى ونطيع في المعروف فقط، المنكر لا، المعصيه لا، ولا نقر ظلما ولا نقر جورا. ان تمكنا من النصيحه لهم سرا فعلنا، وان اجزنا الصبر حتى نلقى نبينا على حوضه وامرهم الى الله عز وجل. ودي قضايا مهمه جدا شائكه جدا في الاعتقاد، لا ينبغي ان يتكلم فيها الا العلماء. محمد رمضان بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك. امين. هل صلاه التسبيح حديث ضعيف؟ وحسنه الشيخ الالباني، المشكله هي من اقربائي يصر على صلاه التسبيح ويستشهد في هذا الحديث ويستشهد بقول محمد حسان من مراتب النبوي، حفظ الله الجميع. يا رب، اولا صلاه التسبيح او التسبيح اختلف اهل العلم في حديثها بين الصحه والضعف، وممن حسنه مش هنقول بقى الشيخ الالباني، قبل الشيخ الالباني ابن حجر الامام، وله رساله في هذا الحديث اسمها الامالي في صلاه التسبيح، رساله كده جميله جدا جاء بجميع طرق الحديث ووصل انه حديث حسن. وعلى هذا يا ولدي لا باس لمن يصليها، لكن المشكله في جمع الناس عليها، ما تجمعوش الناس عليها ولا تخصصوا يوما للصلاه، لان النبي قالها للعباس عمي، يا عباس يا عمه هل اتحفك هل هل هل، وبدا يعلم صليها في العمر مره، في العام مره، في الشهر مره، لكن دون تخصيص. فمن اراد ان يصليها في بيته يصلي، لكن يجمع الناس عليها نخش في البدعة. تصلى جماعة في المسجد؟ لا. وكمان يخصصوا ليلة العيد على حسب صلاة طول السنة، خلاص ليلة مش صلاة تراويح، إنما نصلي التسبيح. بدعة لا يجوز. إنما نصلي في البيت، نعم صلي في بيتك لا حرج. فلا تمنع يا محمد من يصليها من أهلك، لكن نبههم فقط ابعدوا عن تخصيص ليلة بعينها أو يوم بعينه، صلي في أي وقت ولا حرج في ذلك البت. وطبعا الشيخ الألباني حسن الحديث كما ذكر، كذلك الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه ويشفيه، وكذلك الشيخ راتب النابلسي من المعاصرين من أهل سوريا، فيؤخذ بتحسين الحديث من العلماء لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول أيضا محمد والأئمة أيضا مع الإمام أحمد، ده بيكمل السؤال، ما حكم الذي يصليها وحكم من يمنع صلاتها في المساجد؟ اللي بيمنع في المساجد نعم أصاب، لأن النبي ما صلىها ولا جمع الصحابة عليه ولا فعلها في المسجد، إنما خص بها عمه العباس، فمن صلىها على تحسين الحديث لا حرج ولا حجر على فضل الله ولا يمنع، إنما ننبه فقط ما تبقاش صلاة جماعة في المساجد وما تخصصش ليلة بعينها لصلاتها. والله أعلى وأعلم.